الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلط بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. إذن قوله هنا المناجاة هي المشاورة والمصارعة أو الكلام بخفية عكس المنادات، فإن الكلام بالجهر، المنادات الكلام بالجهر، لكن المناجات عكسها هي المشاورة والمصارعة، أن يكلمه خفية بينه وبينه وبين من تكلم إليه. قوله دون الآخر حتى تختلط بالناس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عن أن يتناجى اثنان دون الثالث. ما هي العلة؟ علله بقوله صلى الله عليه وسلم: من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. هذه العلة. الحكم يحرم المناجاة، لماذا؟ لأن النهي إذا أطلق دل على التحريم، ويقول العلماء أنه لا يجوز أذية المسلم، وهذا فيه أذية المسلم، فيه أذية المسلم بالمناجاة من أجل أن ذلك يحزنه. يعني يقول بأن هذين الاثنين يتناجان من أجلي، فهذا يحزنه، ولهذا نهى عنه الشاعر. إذن قوله من أحزن يحزن، أفعل يفعل، أحزن يحزن، مثل أخرج يخرج، واسم فاعل منه محزن، وحزن يحزن بضم الزاي، واسم فاعل منه حزين، فعل بمعنى فاعل. متفق عليه ولفظ المسلم. إذن الحديث فيه النهي عن تناجي الاثنين إذا كان معهما الثالث، لا إذا كانوا أكثر من ثلاثة، لأن يفهم من الحديث إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا نهي في المناجاة، لا نهي في المناجاة لانتفاء العلة التي نص عليها، وهي أنه يحزنه انفراده، وإيهام أنه ممن لا يؤهل للسر، لأنه إذا انفرد اثنان دون الآخر في التناجي يحزنه ذلك، قد يعني تحز في نفسي بأن هذا ليس أهل للسر، أو أنه ليس أهل للأمانة، أو أنه احتقار له، فهذا يحز في نفسه شيء فذلك يحزنه، وهذا أذية للثالث، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو يوهمه أن الخوض من أجله، يعني قد يوهمه بأن الكلام من أجله، أنه يتكلم فيه، يعني الاثنان يتكلمان في الثالث، هذا يحزنه. أو يوهمه أن الخوض من أجله، أو ليس بمؤهل للسر، وهذا كذلك يحزنه. ولهذا دلت العلة على أنهم إذا كانوا أربعة أو أكثر من أربعة فإنه يجوز المناجاة. ويدخل في هذا الكلام بلغة الأعاجم مثلا، إذا كان الثالث لا يعرف لغة الاثنين فلا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث، ولو كان يسمع اللغة، لأنه لا يفهم. لماذا؟ لأن الحكم معلق بعلته وجودا وعدما. إذا تكلم أحدهم مثلا باللغة الأمازيغية مع الآخر والثالث لا يفهم، هذا ينزل منزلة المناجاة حتى ولو كان يتكلم بصوت مرتفع ويسمعه. لماذا؟ لأنه لا يفهم هذه اللغة، أو يتكلم بلغة أخرى فهو فرنسية أو إنجليزية أمام الثالث الذي لا يعرف هذه اللغة، فإنه لا ينبغي أن يتكلم أمامه، يعني الاثنان أن يتكلم أمام الثالث، لأن ذلك يحزنه. أما إذا كان يعلم أو يعرف لغة الاثنين فلا بأس، لأنه يفهم تلك اللغة. أما إذا كان لا يفهم تلك اللغة فإنه لا ينبغي أن يتكلم أمام الثالث، لأنه لا يدري ما يقول الإثنان، لا يدري ما يقول الإثنان. إذن قوله هنا ظاهره عام لجميع الأحوال في سفر أو حضر، الحديث جاء عام، وإليه ذهب ابن عمر ومالك وجماهير العلماء، وادعى بعضهم نسخه ولا دليل عليه. طبعا لا دليل على النسخ. وأما الآيات يعني في سورة المجادلة فهي في نهي اليهود عن التناجي، في سورة المجادلة جاءت النهي لليهود عن التناجي كما جاءت، يعني بسبب ما أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال كان اليهود بين النبي صلى الله عليه وسلم موادعة، فكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، فناهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا، فأنزل الله تعالى ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى هم اليهود، كما قال إمام المفسرين تلميذ ابن عباس مجاهد، مجاهد هو من أئمة التفسير، يقول أنني يعني أخذت هذا القرآن عن في ابن عباس أستوقفه عند كل آية أسأله عن معناها، المجاهد وهو طبعا من المعتبرين في تفسير القرآن، وهو تلميذ ابن عباس أخذ عنه القرآن كله، أخذ عنه القرآن كله. ومسألة التناجي يعني كما جاء في الحديث هنا أنه لا يجوز للاثنين أن يتناجى دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. نعم. يقول بعض العلماء قد تكون هناك صورة ولا ينبغي أن ينفرد الشخص بشخص آخر حتى ولو كانوا يعني عدد أكثر من اثنين أو ثلاثة أو أربعة، مثل أن يكون في المجلس رجل عالم أو أمير أو ذو جاه أو سلطان ثم يختلي به إنسان يكون في مجلس واحد، فذلك لا ينبغي كذلك. يقول بعض العلماء لا ينبغي، لأن هؤلاء يعني الذين هم في المجلس يحز في أنفسهم ويغضبون من ذلك الشخص الذي انفرض بذلك العالم أو بذلك الأمير أو بذلك السلطان، لأنه أخذ يعني ذلك المجلس كله من ذلك العالم أو ذلك السلطان، فإن ذلك يغضبهم، وهذه فيه أذية كذلك. ولهذا هذه الصورة كذلك أدخلها بعض العلماء في النهي، لأن العلة هي الإذاء، العلة هي الإذاء. والحديث هنا طبعا علق الحكم بعلته، وتعليق الحكم بعلته فيه فائدتان عند العلماء، وهو الاطمئنان، لأن الإنسان إذا علم بأن هذا الحكم لمناسبة معينة أو لعلة معينة فإنه يطمئن قلبه زيادة ثم يعني يمتثل الأمر. والثانية من أجل القياس، لأن العلة هي مناط الحكم، هي مناط الحكم، يعني كل صورة فيها الأذية للمسلم في المناجات حتى ولو كان الجمع كثير، وفيه أذية لغيرهم، مثل كما ذكرنا أن ينفرد رجل في المجلس بالعالم فهذا لا ينبغي، لأن البقية تغضب، كلهم يريد أن يستفيد مثلا، أو سلطان أو أمير فكلهم يريد الشفاعة مثلا أن يشفع لهم في منصب أو غيرها، فهو ينفرد، هذا كذلك فيه أذية للآخرين، فلا ينبغي له أن ينفرد بذلك العالم أو بذلك السلطان أو بذلك الأمير من أجل أن ذلك سوف يؤذيهم يغضبهم. إذن العلة يعني هي إذاء المسلم حتى ولو كانوا جماعة أكثر من اثنين، حتى ولو كانوا جماعة أكثر من اثنين. وقد يكون يعني يكون اثنان فيجوز المناجاة، قد تكون صورة فيها اثنان دون الثالث فيجوز فيها المناجاة، لأن العلة منتفية، مثل أن يقول يعني اثنان للثالث إني أريد هذا في أمر خاص، قد يكون نصيحة أو غيرها، فرضي الثالث فهذا لا بأس به، لأنه يعلم ما يعني يجري بين الاثنين، يعلم يعني في الجملة ولا يعلم بالتفاصيل، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن الثالث لا يحزن ولا يغضبه ذلك، ووقع ذلك كله بإذنه، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن العلة انتفت، الحكم يجري مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. إذا العلة هنا إذا المسلم، الجامع هنا إذا المسلم بجميع أنواع الأذيات، ومنها أن ذلك يحزنه أو يغضبه أو تفوت عليه يعني فائدة أو فرصة، مثل أن يتناجى أحدهم بالعالم وينفرد به ويبدأ يسأل في السر ويترك الآخرين، أو يتناجى في أمر يقول هذا أمر خاص ثم ينفرد بذلك العالم أو بذلك الشخص المهم فلا يترك فرصة للآخرين، فهذا كذلك يحزنهم ويغضبهم ويؤذيهم، فلا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا لأنه فيه أذية لأخيه المسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يؤذي المسلم أخاه المسلم. الحديث الآخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، لا ولكن تفسحوا وتوسعوا، متفق عليه. طبعا الحديث هنا جاء بالنهي في الأول: لا يقيم الرجل من مجلسه، يقيم من فعل أقامه، أقامه من مجلسه، كما يقولون وضوء، يقيمه أقامه، يقيمه قام الفعل مضارع منه يقوم، لكن أقام الفعل مضارع منه يقيم، يعني هذا الأقام يقوم هذا فعل لازم وتعدى بالهمس، أقامه يعني فيه من أقامه من مجلسه، قام هو بنفسه يقوم، لكن أقامه يقيمه الفعل، أقامه يقيمه. وهنا الحديث جاء قال: لا يقيم الرجل من مجلسه، لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. كذلك هنا جاء الحديث مرفوعا، يعني يجلس جاء مرفوعا، والأصل أن الأصل يأتي منصوب، لكن هنا جاء مرفوع. لماذا؟ لأن ثم جاءت بمعنى واو المعية، يعني لا يقيم الرجل من مجلسه ويجلس فيه، نعم ويجلس فيه، ولا وما قال يجلس فيه، قوله لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، إذن فيه النهي عن إقامة الرجل المسلم لأخيه المسلم من مجلسه إذا سبق إليه، ويعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل، وهذا الذي ينبغي في المجالس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، تفسحوا هذا أمر. هل المقصود تفسحوا في هذه الآية البركة في المجلس أن يجعل الله تعالى البركة، أو المقصود أن يفسح الله تعالى لكم في جميع أموركم؟ الثاني هو الصحيح، لأن جاءت الآية عامة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم في جميع أموركم، في جميع أموركم. قوله هنا: وفي لفظ مسلم لا يقيمن بصيغة النهي مؤكدا، هذا صيغة النهي مؤكدا. فالحديث الأول جاء بلفظ الخبر ويقصد منه النهي، لأن الخبر قد يأتي والمقصود منه الأمر، وقد يأتي المقصود منه النهي، يأتي خبر ويقصد منه الأمر أو يقصد منه النهي، كما عند البلاغيين يأتي الخبر ويراد منه الإنشاء عند علماء البلاغ. هنا جاء الخبر يعني يخبر أنه لا يقيم الرجل لكن المقصود منه النهي، ولهذا جاء بلفظ النهي: لا يقيمن الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وهذا الأول لفظ الخبر، والثاني لفظ النهي، ولفظ الخبر يحمل على النهي. نعم. قوله فلفظ الخبر في هذا الحديث الذي أتى به المصنف في معنى النهي وظاهره التحريم، لأن النهي إذا جاء مطلقا يقتضي التحريم ولا يصرف إلا لقرينة، وهذا كذلك العلة وهي الأذية والتعدي والظلم. الأذية والتعدي والظلم، طبعا الأذية هو العلة عامة. فما وظاهر التحريم قال فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غيره لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به، وهذا الحديث جاء عام. فمن سبق إلى موضع مباح في مسجد أو مجلس علم أو مجلس مباح أو أي مجلس أو للصلاة فإنه لا يجوز أن يقيمه، أن يقيم غيره من ذلك المجلس، لأنه هو الذي سبق وهو أحق به من غيره. وقال أو غيرها من الطاعات فهو أحق به، أو غيرها من الطاعات فهو أحق به، مثل مجالس العلم، إذا جلس أول من جلس في ذلك المجلس فإنه هو أحق به، فلا يجوز أحد أن يأتي يقيمه من ذلك المجلس. كذلك في الصلاة، حتى يقول العلماء حتى ولو كان صغيرا، كما يقول شيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يعني ينهى بعض الناس إذا جاء إلى الصف الأول وجد طفلا مميزا، لا نقول طفل يعني صغير بحيث أن يكون مثلا سنتين أو ثلاث، لا، مميزا مما تصح منه الصلاة ولا يقطع الصف. فقال ابن عثيمين رحمه الله لا يصح أن يعني تطرده من ذلك المكان، لأنه هو أولى به، صاحبه هو الذي سبق إلى ذلك الموضع، ولأن الطفل إذا صلى فإن صلاته صحيحة ويؤجر عليها، كما جاء في الحديث يا رسول الله رفعت امرأة أو رجل، جاءت في رواية طفلا فقال يا رسول الله لهذا حج، يعني حج مع والده، قال نعم ولك أجر، إذا صلى في الصف الأول فإن له أجرا، غير أنه قد يكون من أهل الوجوب وقد لا يكون من أهل الوجوب، إذا كان غير بالغ فليس من أهل الوجوب، لكن إذا بلغ فيصبح من أهل الوجوب. لكن لا ينبغي إن كان مميزا وسبق إلى الصف الأول كما يفعل بعض الناس يطرد الأطفال من الصف الأول، إلا إذا كان هناك أذية من التشويش وغيرها، فالأفضل أن يعني إذا كان هناك أطفال صغار وفيه تشويش خاصة إذا اجتمعوا فيجوز في هذا الحالة، يعني لأن العلة معلوم هو التشويش على المصلين، لكن إذا سبق طفل إلى الصف الأول فلا ينبغي أن يطرد لأنه هو أحق به وسبق غيره إليه. والحديث جاء عام، حتى الحديث لا مفهوم له، لأن الحديث قال لا يقيم الرجل الرجل، هل يجوز للمرأة أن تقيم غيرها؟ لا، فما جاء في الحديث على وجه الغالب لا مفهوم له كما هو مقرر في الأصول، لا مفهوم له، وجاء حديث الرجل على الغالب، ويدخل في هذا اللفظ النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، ما جاء به الأمر أو النهي للرجل فالمرأة تدخل في ذلك النهي، لأن النساء شقائق الرجال، إذن يدخل الرجل ويدخل فيه وش المرأة والطفل المميز، الطفل المميز الذي لا تقطع الصلاة إذا صلى. قوله وغيرها من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره أن يقيمه منه، يحرم على غيره أن يقيمه منه، ولا المجالس سواء كان مجلس علم أو مجلسا مباحا أو الصلاة أو أحد الطاعات، إلا أنه قد أفاد حديث من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، وهذا أخرجه مسلم، من قام من مجلسه ثم رجع فهو أحق به، نعم، من مقام مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، يعني إن قام ابتداء في مجلسه ثم قام، مثل أن يسبق إلى المسجد للصلاة أو لحلقة علم ثم ذهب يتوضأ أو لحاجة ثم رجع إلى هذا ذلك المجلس، فإن أقام صاحبه من مجلسه هنا له أن يقيمه. لماذا؟ لأنه هو صاحب المكان وهو الأسبق وهو الأحق به وهو الأحق به. لكن نتكلم على مسألة السابق للمكان. الأسبق والأحق بالمكان هو الذي سبق إلى ذلك المكان فلا يجوز أن يقيمه منه. لكن إن سبق إلى مكان في المسجد أو غيرها فوجد غيره يعني ملأ ذلك المكان فيجوز له أن يقيمه. لماذا؟ لأنه هو السابق لذلك المكان. إلا أنه قد أفاد حديث من قام مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، أخرجه مسلم، أنه إذا كان قد سبق فيه حق لأحد بقعوده فيه من مصل إليه أو من مصل أو غيره ثم فارقه لأي حاجة، لأي حاجة معناه قد يكون للوضوء أو لحاجة خرج من المسجد ثم رجع أو لغرض معين ثم عاد وقد قعد فيه أحد له أن يقيمه منه. وإلى هذا ذهب الشافعية وقالوا لا فرق في المسجد بين أن يقوم ويترك فيه سجادة أو نحوها أو لا، فإنه أحق به. لا فرق إذا سبق إلى موضع في المسجد، يعني بعض الناس قد يترك شيئا وبعضهم لا يترك شيئا، إذن لا فرق أن يترك شيئا في مكانه يرحمك الله أو لا يترك شيئا. إذا أقامه صاحب المكان من مكانه فللقاعد الثاني له أن أو عليه أن يقوم، لأن الأول هو صاحب المكان. سواء ترك شيئا كالسجادة أو السواك أو أي شيء أو مفاتيح كما يفعل بعض الناس فإنه يجب أن يقوم الثاني. لكن هذا إذا كان سبق إليه، لأن بعض الناس يوطن مكانا في المسجد كما يوطن البعير، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل مكانا في المسجد كما يوطن البعير مكانه. يعني بعض يعني البعير إذا يعني جلس في مكان ما في المرابض أو في المطاعن فإنه دائما يأتي إلى نفس المكان حتى إذا وجد بعيرا آخر فإنه يقيمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الخلق الذي هو خلق الحيوان، فلا ينبغي أن يوطن مكانا في المسجد ثم يأتي إلى الصف الأول. بعض الناس يعني يأتي إلى الصف الأول ويجد أحد في مكانه الذي اعتاده فيقيمه منه، هذا لا ينبغي، لأن النبي نهى عن أن يوطن الرجل مكانه في المسجد كما يوطن البعير. لكن إن سبق غيره في تلك الصلاة أو في ذلك اليوم فله أن يقيمه. أما إذا اعتاده قبل فليس هو أحق به، بل فيه النهي أن يوطن الرجل مكانا في المسجد كما يفعل بعض الناس، يعني يصلي في مكان يمينا أو وراء الإمام أو شمالا ويوطن مكانا إن وجد غيره فيه أقامه منه حتى ولو لم يسبق إليه في ذلك اليوم. لماذا؟ حجته أنني دائما أصلي في هذا المكان من زمن، ولا ينبغي له، لا ينبغي له، إنما الأيام تتجدد. إن كان سبق في ذلك اليوم فهو أحق به، وإن كان اعتاده فلا يجوز له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن مكانا في المسجد كما يفعل بعض الناس، كما يفعل بعض الناس فلا ينبغي، إلا طبعا أن يكون مؤذن وراء الإمام أو ممن يعرف بأنه من حفاظ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليلني أولو النهى أو أولو النهى منكم أولو الحلم، فهذا يخرج من هذا العموم. إذن قوله هنا لا فرق في المسجد بين أن يقوم ويترك فيه سجادة أو نحوها أو لا، فإنه أحق به حتى ولو وجده ولم يترك شيئا فيجوز له أن يقيمه من مكانه. قالوا إنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها، في تلك الصلاة فقط، يعني إذا جاء قبل الأذان وصلى في تلك ذلك المكان ثم انتقض وضوءه فذهب يجدد الوضوء أو لديه أحد من خارج المسجد لغرض فخرج في تلك الصلاة فعاد فهو أحق ذلك المكان حتى ولو لم يترك شيئا، حتى ولو لم يترك شيئا فهو أحق به. إذن قوله هنا والحديث يشمل من قعد في موضع مخصوص لتجارة، لأن جاء الحديث عام. قوله لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، هذا حديث عام، سواء كان في الطاعات، في الصلوات، في مجالس العلم، حتى في التجارات وفي الحرف، لأن هذا الحديث جاء عاما. قوله الحديث يشمل من قاعد في موضع مخصوص لتجارة أو حرفة أو غيرهما. قالوا وكذلك من اعتاد في المسجد محلا يدرس فيه فهو أحق به، من اعتاد مكانا يدرس فيه ليس للتوطين إنما اعتاده للدراسة، الذي يوطن كما ذكرنا الصورة التي ذكرناها. أما إذا قام القاعد من محله لغيره فهذا لا يدخل فيه، يعني لأنه قام من مكانه بطيبة نفسه. يعني لو دخل أحد المسجد ورأى رجلا كبيرا أو عالما أو ممن يوقر فيقوم فيترك له المكان فيصبح هنا ليس أحق به، لماذا؟ لأنه تركه لأخيه بطيبة نفسه. وهنا ظاهره كما قال الصنعاني ظاهر الحديث جوازه، لأن قوله لا يقيم الرجل الرجل يعني إذا قامه ظلما وتعديا، أما إذا كان بطيبة نفسه فإنه يجوز. ويشكل حديث روي عن ابن عمر، يعني هذا الحديث يعارض ما قاله الإمام، روي عن ابن عمر أنه كان إذا قام له الرجل من مجلسه لا يقعد فيه، وحمل على أنه تركه تورعا. طبعا حمل هذا الترك على من باب التورع، من باب الورع، لجواز أنه قام له حياء من غير طيبة نفس. يعني كان ابن عمر إذا قام له الرجل من مجلسه لا يجلس فيه، لماذا؟ إما أنه ورعا، إما أنه يعني رأى بأن ذلك الرجل قام له استحياء منه ليس من طيبة نفسه، ولهذا تركه ابن عمر. يعني كلما قام له رجل مجلس لا يقوم، لا يجلس في ذلك المجلس، لا يجلس في ذلك المجلس. الآن مسألة قوله حديث يشمل من قعد في موضع مخصوص لتجارته، إذا سبق رجل تاجر غيره إلى السوق فكان الرجل معروف أنه يعتاد ذلك المكان في السوق، هل له أن يقيمه منه أم لا؟ نعم له أن يقيمه منه. لماذا؟ لأن الآن العرف، عرف التجار، أن الأسواق تصبح يعني مبنية ومنظمة وفيه مكان ويضرب لذلك المكان الضرائب. لماذا؟ لأن فيه خدمات، قد يكون ذلك السوق مبني بناء وفيه عمال ينظفون تلك الأماكن وفيه عمال ينظمون السوق، فإن وجد صاحبه في مكانه فله أن يقيمه. لماذا؟ لأن الناس في هذا العصر اعتادوا هذا الأمر، وكان عرفا في أو كان هذا أمر في عرف التجار، فله أن يقيمه من ذلك المكان، له أن يقيمه في ذلك من ذلك المكان، لأنه هو أحق به، لأن أصبح عرفا عند التجار أنه من استوطن مكانا في السوق فإنه يصبح ذلك المكان مكان له في التجارة. ولهذا إذا جاء خاصة في الأسواق الأسبوعية، إذا جاء إلى السوق صباحا فإنه لا يذهب إلى أي مكان إلا إلى مكانه الذي اعتاده، حتى لو وجد في مكانه شخصا آخرا أو تاجرا فيجوز له أن يقيمه من مكانه. لماذا؟ لأن أصبح عرفا للتجار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يلعقها أو يلعقها، متفق عليه. من قوله إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، طبعا بنفسه، أو يلعقها غيره. لعق هذا الفعل كما ذكرنا هذا لازم، وألعق الفعل متعدي، تعدى إلى غيره، يلعقها بنفسه، لعق أو يلعقها غيره. الأول بفتح حرف المضارعة من لعق يلعق، والثاني بضم بضمه من ألعق يلعق، لعق يلعق وألعق يلعق، والأول مجرد والثاني متعدي بهمز. والحديث متفق عليه، والحديث دليل على عدم تعيين غسل اليد من الطعام وأنه يجزئ مسحها. طبعا هنا الحديث دليل على عدم تعيين غسل اليد من الطعام وأنه يجزئ مسحها، هذا ما يستفاد من الحديث. الثاني فيه دليل أنه يجب لعق اليد وإلعاقها الغير، طبعا أخذا بقول ابن حزم كما ذكر، لأن هذا الظاهر، هذا هو الظاهر، إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، فابن حزم ظاهر فأخذ بظاهر الحديث. ذهب الكثير من العلماء أن هذا الأمر للإرشاد للاستحباب ليس للوجوب، لكن ظاهر الحديث للوجوب، ظهر الكثير من العلماء أنه للاستحباب ليس للوجوب. فقوله هنا دليل على عدم تعيين غسل اليد من الطعام وأنه يجزئ مسحها، وفيه دليل على أنه يجب لعق اليد أو إلعاق الغير، وعلّه في الحديث بأنه لا يدري في أي طعام أو أي طعامه البركة، علّل ذلك بأن قد تكون البركة فيه ما يعني التصق باليد من الطعام لا يدري. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الصحفة وهو إناء الطعام، لأنه لا يدري في أي الطعام البركة، البركة قد تكون في اليد وقد تكون في الصحفة يعني في إناء الطعام، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع وكذلك بمسح الصحفة، لأنه قد يكون أو قد تكون البركة فيهما، كما أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، أمر صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، لا تدرون في أي طعامكم البركة، والبركة كما فسره العلماء بكثرة الخير كما سيأتي بالنماء وكثرة الخير وغيرها. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالتقاط اللقمة، أمر صلى الله عليه وسلم بالتقاط اللقمة ومسحها وأكلها، كما في رواية مسلم أيضا بلفظ إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، يعني إذا سقطت لقمة أحدكم من يده أو من فمه فلا يتركها للشيطان، فيمسح ما بها من الأذى ثم يأكلها. وهذه الأمور من اللعق والإلعاق ولعق الصحفة وأكل ما يسقط ظاهر الأوامر وجوبها، ظاهر الأوامر وجوبها كما ذكرنا بأن المحققين من أهل العلم يقولون بأنها مستحبة. نعم، وإلى الوجوب ذهب ابن حزم كما ذكرنا لظاهر النص، يعني وقف على ظاهر النص، وقف على ظاهر النص وقال إنها فرض. والبركة بمعنى كثرة الخير أو النماء والزيادة وثبوت الخير، والمراد هنا ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على طاعة الله وغير ذلك. وهذه البركة قد تكون في لعق يده ولعق الصحفة أو أكل ما يسقط من اللقمة، إذ البركة قد تكون في لعق اليد أو الأصابع أو لعق الصحفة الإناء الذي يؤكل فيه أو ما سقط من اللقمة ويمسح ما فيه أذى ثم يأكلها، قد تكون البركة فيما سقط، قد يكون كذلك البركة فيما سقط، وإن كان علل أكل الساقط بأنه لا يدعها للشيطان. قوله هو المراد من قوله يده فهو أصابع يده ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، إذن يستحب الأكل بثلاث أصابع، لأن من هو الأفضل أو ما هو الأفضل، الأكل بالأصابع أو بالملاعق؟ بالأصابع، لأن جاءت به السنة، جاءت به السنة، والأفضل أن يأكل بأصابع يده، لكن فيه بعض المأكولات لا يستطيع أن يأكل بيده، ولهذا يقول بعض العلماء فيجوز له أن يأكل بالملعقة، لأن فيه بعض الأكل لا يستطيع أن يأكله بيده كالشربة والحريرة وغيرها من المأكولات، لكن ما كان يستطيع أن يأكله بيده الأفضل أن يأكله بأصابع يده، فإن لم يستطع فيستعمل الملعقة. إذن السنة أن يستعمل الأصابع، وفي استعمال الأصابع يستعمل الثلاث، هذه الثلاث يعني الإبهام والسبابة والوسطى يستعمل. وإن كان الطعام لا يستطيع أن يستعمل الثلاث، يستطيع يعني لا يمكن أن يستعمل الثلاث، يستعمل خمس، لكن إن استطاع أن يستعمل الثلاث الأفضل أن يستعمل الثلاث، لأن فيه البركة، لأن من أكل على طريقة السنة بارك الله له في أكله وأجر من أجل اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يزيد الرابع والخامسة إلا إذا احتاجهما، بأن يكون الطعام غير مشتد كالجاري مثلا، الجاري أو السائل ونحوه. قد أخرج سعيد بن منصور أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس، والحديث مرسل وضعيف، الحديث مرسل ضعيف، وفيه دلالة على أنه لا بأس بإلعاق الغير أصابعه من زوجة وخادم ولد وغيره. طبعا هذا الأمر كان في السلف معتادا، لكن الآن هذه السنة مهجورة. كان معتادا في السلف أن المسلم كان يلعق أصابعه أو يلعق غيره أصابعه، هذا معتاد، لأن كما يقول بعض العلماء أن الطعام كان قديما قليلا، ولهذا إذا كان قليلا قد يعني بعض الطعام قد يكون ثخن ويتعلق باليد، إذا أطعمته الولد فإنه يتلذذ ويتقوى به. ولهذا كان في بعض الغزوات الصحابة عندما لم يكن عندهم يعني تمرا أو أكلا، كانوا يأخذون النواة ويمصونها ويشربون عليها الماء، وكان يتقوون بها. ولهذا لا تدري في أي الطعام البركة، قد يكون في ذلك القليل الذي تحتقره. ولهذا كان السلف يلعقون أصابعهم أو يلعقونها، يلعقون أو يلعقونها. يعني نرجع إلى مسألة هل واجب اللعق أو الإلعاق، هو مستحب، والذي يصرف الظاهر للاستحباب أنه جاء في بعض الأثار عن الصحابة أنهم كانوا إذا ما وجدوا المناديل يعني من أجل مسح أيديهم كانوا يمسحونها على سيقانهم، بمعنى أنهم كانوا يمسحون بالمناديل، هذا دليل على أنه لا يجب اللعق، إنما هو يستحب، إنما هو مستحب. إذن أن يلعق غيره أصابعه من زوجة، وهذا كان معتاد خاصة إذا كان مع الزوج فهو أدعى إلى المودة والألفة بين الزوجين، والولد والعبد والخادم كذلك. فإن تنجست اللقمة الساقطة فيزيل ما فيها من نجاسة إن أمكن، فإن لم يمكن فيرميها لأنها فيها أذية، لكن إن وقع في الطعام النجاسة أو وقعت الطعام على النجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا وقعت الفأرة في النجاسة أنه يؤخذ وش ما حواليه ويستفاد من الطعام، مثل أن يكون الطعام كما يقول الفقهاء في باب الطهارات أن يكون مثلا سمنا، يعني فيه الطعام قد يكون جامد وقد يكون سائل مثل الزيت، إذا وقع في الزيت نجاسة من فأر وغيرها فهذا يرمى كله، لكن إن وقع على سمن فيقول الفقهاء أنه يؤخذ ما حول ذلك الفأر ويستفاد من الآخر، أما الآن فيرمى كله، أما الآن فيرمى كله. فكذلك الطعام إذا سقط في النجاسة ف يعني يزال أو يزال ذلك الأذى ويؤكل الطعام كما يقول الفقهاء. ولهذا قال إن تنجست اللقمة الساقطة فيزيل ما فيها من نجاسة إن أمكن وإلا أطعمها حيوانا، وهذا على رأي من قال أنه يجوز إطعام الحيوان النجس، لأن فيها خلاف بين الفقهاء كما سبق في باب الطهارة، فلا يدعها للشيطان كما ذكره النووي بناء على جواز إطعام المتنجس، وعليه إجماع الأمة فعلا خالفا عن السلف، وتقدم الكلام على ذلك في بعض الأبواب. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.